الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: الورود. وأما الفرق بين الحكومة وبين الورود فنقول كما قلنا أن الحكومة في بعض مواردها، وهي الحكومة التضييقية كالتخصيص في النتيجة، كذلك الورود كالتخصص في النتيجة، لأن كلا من الورود والتخصص هذا وجه الشبه بينهما. ليش نقول أن الورود كالتخصص في النتيجة بعد أن رأينا أن الحكومة كالتخصص في النتيجة؟ كلاهما إخراج، لكن كان إخراج، كيفية الإخراج اختلفت. كذلك الورود كالتخصص في النتيجة، لأن كل من الورود والتخصص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا. يعني الفرق بينهما أن التخصيص إخراج والتخصص خروج، هذا الفرق بينهما. فالحكومة والتخصيص إخراج، بينما الورود والتخصص خروج. فمن يقول أكرم العلماء فالجاهل يريد له إخراج من دليل أكرم العلماء، ما يريد له، هو خارج بنفسه من نفسه. شو هذا التخصص؟ فالتخصص إذا خروج والتخصيص إخراج. فالحكومة في بعض مواردها، الحكومة التضييقية، هي هم إخراج كالتخصيص، بينما الورود كالتخصص خروج. أو بعد معنى آخر، أن يجعل الدليل الأول سالب بانتفاء الموضوع، أن يجعل الدليل الأصلي سالب بانتفاء الموضوع. عندما يقول أكرم العلماء وتريد تطبق على الجاهل، لا، هذا الدليل أكرم العلماء سالب بانتفاء الموضوع في الجاهل، الجاهل ليس داخلا في موضوع العالم وليس مشمولا بعنوان العالم، حتى يمكن أن نحتمل شموله بالحكومة. هو خارج تخصصا، هو خارج تخصصا، بس يعني الدليل أكرم العلماء هم مو شامل للجاهل، صح؟ مو شامل للجاهل، لكن مو شامل. شلون الفاسق أيضا مو شامل لأكرم العالم؟ لكن الفرق أن الفاسق كان إخراج من دليل أكرم العالم، أما الجاهل كان خروج من دليل أكرم العالم. كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء، فيقال إن الجاهل خارج عن عموم العلماء، خارج عن دليل أكرم العلماء، غير مشمول بدليل أكرم العلماء تخصصا. وأما في الورود فإنه هم خروج كالتخصص، هم خروج مو إخراج، لكن يقول فإن الخروج، بينما كان يعبر بالحكومة فإن الإخراج، قال أنهما يختلفان في كيفية الإخراج. أما في الورود خروج، فإن الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني، فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه. مثال الرئيسية لأدلة الورود، وهي ورود أدلة الأمارات على أدلة الأصول العملية. الأصول العملية افترض كأصالة البراءة، قبح العقاب بلا بيان. فإذا أجد دليل إمارة من الشارع وبين للحكم، بعد هم تقدر تقول قبح العقاب بلا بيان، مو هاي الإمارة انطتك بيان، فأصبح دليل الأصول العملية قبح العقاب بلا بيان أصبح سالب بانتفاء الموضوع، لأن موضوع البراءة هو عدم البيان. خل الآن أجت أمارة وانطتني البيان، بعد ما بقي موضوع للأصل العملي، فهذا يسمو دليل الأمارة وارد على دليل الأصل العملي. أو افترض بالاستصحاب مثلا، أنا كنت على يقين من أن هذا الماء كر وشككت، عند إذن يقول استصحاب، إن كنت على يقين وشككت، فإذا رحت بعيني وشفت أن الماء الموجود بالخزان أكثر من كر، بعد أكو مجال الاستصحاب؟ موضوع الاستصحاب هو الشك اللاحق، والآن أنا ما عندي شك لاحق، صار عندي علم لاحق لأنه كر، فزال موضوع الاستصحاب من أساسه. ف فأدلة الأمارات تسمى واردة على أدلة الأصول العملية لأنها مزيلة لموضوعها. هذا معنى الورود. يقول مثاله مثال الورود دليل الأمارة الوارد على أدلة الأصول العقلية كالبراءة مثلا، براءة العقلية اللي دليلها قبح العقاب بلا بيان، أو قاعدة الاحتياط اللي دليلها عدم وجود المؤمن من العقاب، قاعدة التخيير اللي موردها دوران الأمر بين المحذورين مثلا. فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها عدم البيان، أرد أعرف أنا حكم التتن شنو، أدور ماكو بيان، أطبق قبح العقاب بلا بيان وأقول يجوز شرب التتن. فإذا فتشت ولقيت بيان يقول أن شرب التتن حرام، بعد أقدر أجل قبح العقاب بلا بيان، وهذه الأمارة انطتني بيان، فزال موضوع الأصل العملي من أساس ولم يبقى لها موضوع. فهذا الدليل الوارد يجعل المورود سالبة بانتفاء الموضوع، موضوع ما يبقى. فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها عدم البيان الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه، قبح العقاب بلا بيان، فالدليل الدال على حجية الأمارة يعتبر الإمارة بيانا تعبدا بالتعبد الشرعي. قال خذ بخبر الواحد، ولان خبر الواحد اجى وقال شرب التتن حرام، بعد تقدر تقول قبح العقاب بلا بيان؟ ما تقدر. وبهذا التعبد يرتفع موضوع البراءة العقلية، وهو موضوع البراءة العقلية شنو؟ عدم البيان. متى تحل البراءة العقلية؟ في حالات عدم البيان. فإذا أجت الأمارة وانطتني بيان بعد ما يبقى موضوع البراءة العقلية. قال وهكذا الحال في قاعدتي الاحتياط والتخيير، فإن موضوع الأولى وهي قاعدة الاحتياط عدم المؤمن من العقاب، عدم المؤمن من العقاب، عندئذ علي أن أخذ بالاحتياط. فإذا إجاني مؤمن من العقاب كما لو إجي رفع عن أمتي ما لا يعلمون على مسلك حق الطاعة لبعضهم مثلا، يقول أن كل شيء تحتمل فيه التكليف فعليك أن تأخذ بالاحتمال، الاحتمال يتنجز عليك. فإذا احتملت أن التدخين حرام، والاحتمال لابد أن يكون له منشأ عقلائي، افترض أضرار صحية، أضرار الاقتصادية، فما دام احتملت الحرمة في شيء فيتنجز عليك الحكم بالحرمة، هذا مسلك حق الطاعة. كما لو احتملت الوجوب افترض الاحتمال كافي للتنجيز. فعندنا الآن احتملت حرمة شرب التتن، وأنا ممن يقول بمسلك حق الطاعة، فعلي أن أفتي بحرمة شرب التتن لعدم المؤمن من هذا الاحتمال. أنا الاحتمال وصلني احتمال حرمة شرب التتن، وما عندي مؤمن من هذا الاحتمال، فعلي أن أخذ بالاحتياط وأقول أن شرب التتن ممنوع. فإذا أجاني مؤمن شرعي وقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا لا أعلم شرب التتن، فبعد يبقى للاحتياط موضوع؟ ما يبقى للاحتياط موضوع، لأني إنما احتطت لعدم وجود المؤمن من هذا الاحتمال، احتمال الحرمة. قال أنا إجي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا لا أعلم حرمة شرب التتن، إجاني المؤمن من العقوبة، بعد لا يبقى للاحتياط مورد ومحل. وهكذا الحال في قاعدتي الاحتياط والتخيير، فإن موضوع الأولى قاعدة الاحتياط عدم المؤمن من العقاب، فإذا إجاني مؤمن من العقاب ولو مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة منه، كأني احتملت وجوب صلاة الجمعة مثلا، فعندئذ نحن من يقول أن الاحتمال منجز للتكليف، فما دام احتملت وجوبها لكثرة التأكيدات الواردة من الشارع عليها، لذلك احتملت وجوبها، فما دام احتملت وجوبها فالاحتمال منجز للتكليف، فعلي أن ألزم بغسل الجمعة. فإذا جتني أمارة مؤمنة قال لا بأس بترك غسل الجمعة، خلاص بعد يبقى للاحتياط مجال؟ ما يبقى للاحتياط، لأني وجدت المؤمن من هذا الاحتمال. قال والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة من هذا العقاب واحتمال العقاب، فإذا لا يبقى موضوع لقاعدة الاحتياط. وموضوع الثانية القاعدة الثانية وهي أصالة التخيير، وين موردها أصالة التخيير؟ قال دوران الأمر بين المحذورين. إذا دار أمر شيء بين الوجوب وبين الحرمة فعندئذ ماكو شارة دار أمر بين المحذورين، يعني حكمين إلزاميين فنتخير بينهما. فعندئذ هاي مورد قاعدة التخيير. يعني فإذا أجى دليل وانطاني الحكم من هذول الثنين ياهو، كأني أدل أمامي مثلا تقول بوجوب صلاة الجمعة فرضا في أصل غيبة، وأدل أخرى تقول بحرمة صلاة الجمعة في أصل غيبة، وماذا أفعل أنا؟ لأني محذور، أختار ما بيشر له الفعل له الترك. فإذا وجدت الإمام المعصوم عليه السلام وقال لي تجب صلاة الجمعة في أصل غيبة، بعد هم أكون في موقع دوران الأمر بين المحذورين؟ لا، مو بالمحذورين، صار أمر واحد إلزامي، فارتفع موضوع قاعدة التخيير بعد من أساس ولم يبقى لها موضوع. نفس الشيء جبنا مثال على الاستصحاب، ايه مثل جبنا على الاستصحاب، مثل الاستصحاب الآن لو قلت لك أنت كلت على يقين من كرية الماء وشككت الباقي على الكرية الأولى تستصحب، أو خلنا نأخذ نسوي عكس الأمارة، مثلا إذا كنت متيقن من كرية الماء وشككت في كريته تستصحب كريته، فإذا أصعدت وشفت مو كر تانك الماء بعد يبقى الاستصحاب موضوع. الموضوع الاستصحاب الشك اللاحق، ولما ماكو شك لاحق يقين لاحق بعدم كرية الماء بعد لا معنى للاستصحاب. فعندئذ نشوف دليل الأمارة يسمو وارد على دليل أصل عملي، لأنه يلغي موضوع الورود بإلغاء موضوع دليل المورود عليه. فالأصل العملي مورد الشك اللاحق الاستصحاب، أنا لست في شك اللاحق صحته يقين. هيك هذا ليس من الاستصحاب. الاستصحاب نقض اليقين، استصحاب هو استصحاب من اسمه ابقاء ما كان على ما كان على ما عرف. فاذا هذا المورد بعد ما بقى موضوع الاستصحاب، لان موضوع الاستصحاب هو يقين سابق وشك لاحق. انا الان ما عندي شك لاحق، زال موضوع الاستصحاب من اساس. فشوف الأمارة الان اصبحت يسموها واردة على. قال وبهذا البيان بمعنى الورود يتضح الفرق بينه وبين الحكومة، فإن ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر، بل فإن ورود أحد الدليلين هذا معنى الورود باعتبار كون أحدهما وهو الدليل الوارد رافعا لموضوع الآخر حقيقة، ولكن بعناية التعبد مقابل التخصص اللي رافع حقيقة من دون عناية. تخصص خروج الجاهل من عنوان العلماء، أكرم العلماء، خروج حقيقي من دون حاجة إلى عناية، بينما هذا في الورود يحتاج إلى عناية ليخرج، فيكون الأول واردا على الثاني. أما الحكومة فإنها لا تجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجدانا وعلى وجه الحقيقة، بل الخروج فيها إنما يكون حكميا وتنزيليا، وإلا هو مشمول بالموضوع، كما لو قلت أكرم العالم مثلا ثم قلت أن السابة ليس بعالم، فما كنا السابة بالقعدي مثلا، قلت أن السابة ليس بعالم، فهو يحمل علما علما علم الأنساب، لكنه أخرجت بالحكومة أن السابة ليس بعالم. وبذلك ينتهي طبعا الكلام عن الحكومة والورود. فالفكرة إجمالية إذن أصبحت كما يقول المصنف لم تنقح الفكرة، لكنها عمليا وبالممارسة أنت تطبقها، بل حتى القدماء كما يقول الشيخ الأنصاري يطبقونها في ذهنهم وإن لم ينقحوا مطالبها. الآن قال القاعدة في المتعارضين ما هي؟ هل التساقط أم التخيير؟ والقاعدة قصد طبعا القاعدة الأولية، لأن أكو قاعدة ثانوية تأتي إن شاء الله تعالى وهي ما تؤسسها الأخبار. الأخبار ستؤسس أنه إذا تعارض أمامك خبران اختر أيهما شئ. بس هي قاعدة ثانية استفدناها من الأخبار. نحن نريد ما هي القاعدة الأولية، يعني بغض النظر عن الأخبار ماذا تقتضي القواعد والأصول التي أصلناها، ماذا تقتضي في الخبرين متعارضين، فيكون نضيف لها القاعدة الأولية طبعا مقابل القاعدة الثانوية، وهي أنه الآن سلمنا أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط، لكن هل تدخل المعصومون وطرحوا فد علاجا للمتعقلية؟ تدخلوا وقالوا أنه إذا كل المرجحات فشلت في الترجيح فأنت اختر أيهما شئت. فالقاعدة الثانوية في المتعارضين هي التخيير، وإنما الخلاف في القاعدة الأولية في المتعارضين ماذا تقتضي، يعني بحسب القواعد والأصول بغض النظر عن الأخبار. هاي الأخبار بعدين تتناولها إن شاء الله تعالى. قال: أشرنا فيما تقدم إلى أن القاعدة في التعادل بين المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل، وذلك محل وفاق. أذهان الحوزة درس المضفر قد يحتاج إلى مدة حسب المألوف والمعروف. يعني دا أسألكم مو مسألة استفهام استنكاري، يعني سنتين لا مستعد. شوف أنا مع السرعة اللي أوصف بها وصار لنا أكثر من سنة ونص بالدرس، إذن يعني لو أريد التوسع مثلا وأن نأتي بمصادر أخرى خارجية إذن يعني شلون المعروف أن الدرس سنة ونص أصول وظف، إذا مع السرعة وصرنا سنة ونص وما خلصنا وبعد إنه كثير. شو بدو؟ إذن أنا مو سريع يعني أوصل إلى النتيجة هاي، يعني لست سريعا يعني في الدرس. ها بلي لا هيك كان المعروف سنة ونص درس أصول مظفر كون يخلص. إذن أشوف سنة ونص مع السرعة اللي هذا اللي وعرف بها وبعد ما خلص. اي انصف بها بس مو عرف بها.
تعرف بها مثلا
هو حقيقة هيك شيء فعلا. قال ان القاعدة اذن في التعادل بين المتزاحمين هو التخير، وهي تقدمت وعرفنا الوجه في ذلك. تقدم أن القاعدة الأولية في المتزاحمين هي التخيير. يبقى ليش هو ما قال قاعدة أولية؟ هنا معه حق، لأن بالمتزاحمين بس قاعدة أولية، أكو قاعدة ثانوية ماكو. الأخبار ما أطت نفت قاعدة في المتزاحمين، وإنما اكتفت بالقاعدة الأولية اللي أصلناها في حين، بينما بالمتعارضين اكو قاعدة اولية تقتضي شيء واكو قاعدة ثانوية اللي اسستها الاخبار. فبالتزمو تزاحمين اقتضت القاعدة، لذلك ما سماها اولية لان ماكو ثانوية. ان القاعدة في التعادل المتزاحمين والتخيير بحكم العقل، وتقدم وجهه، وذلك محل وفاق. اما في تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف في ان القاعدة هي التساقط او التخيير، فعلا خلاف موجود. والحق أن القاعدة الأولية هي التساقط، وعليه أساتذتنا المحققون، وإن دل الدليل من الأخبار. هاي القاعدة الثانوية، نحن نريد أن نؤسس القاعدة الأولية ثم ننتقل القاعدة الثانوية. قد تسأل أنه صحنا التعب هذا على القاعدة الأولية، شنو الفائدة بيها ما دام هي راح تجي القاعدة الثانوية اللي الأخبار تأسسها، ونحن طبعا تبع الأخبار، فما دام الأخبار مؤسسة قاعدة نحن مع النص ومع الأخبار، بعد ما ثمرت أن تعب نفسك على القاعدة؟ لا، يتبين بها الثمرة في بعض الموارد. بس مجرد نطرح السؤال في ذهنكم حتى يفتح فد باب للتفكير. قال: وإن دل الدليل من الأخبار على التخير، وهي القاعدة الثانوية. فالقاعدة الثانوية مفادها التخيير، وإن كان القاعدة الأولى مفادها التساقط. ونحن نتكلم في القاعدة بناء على المختار من أن الأمارات مجعولة على نحو الطريقية ولا حاجة للبحث عنها بناء على السببية، فنقول أن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو الدليل الذين قالوا بالتخيير، قال دليلهم كالآتي مكون من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن كلا، هذا الدليل القائلين بالتخيير، فإحنا اللي نقول بالتساقط علينا أن نفند هذا الدليل القائل بالتخيير، عندئذ نشوف هل نحتاج إلى دليل على التساقط، لو لا إحنا أمام قضية ما ندخله، لو التخيير لو التساقط، فإذا ثبت فشل القول بالتخيير فيتعين التساقط، فلا استطعنا إفشال دليل التخيير، عندئذ هذا يكفينا للدليل على التساقط، لأن المسألة ما ندخله لو هذا لو هذا، ما دام فشل الأول تعين الثاني. فما هو الدليل القائل بالتخيير؟ يقول مكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن كلا من الدليلين المتعارضين حجة، صح؟ هذا خو ذكرنا في شروط التعارض، لو كان أحدهما مو حجة والآخر حجة خو لا تعارض بين الحجة ولا حجة، وإذا كانوا اثنين مو حجة خو خلص اثنين مو حجة منتهين منهم، إنما يكون التعارض بين الحجة والحجة. هاي المقدمة الأولى نخليها بذهننا زين. المقدمة الثانية قال لا يمكن الأخذ بهما معا لأنهما متكاذبان. صلي ولا تصلي شون بالله أخذ بهما معا؟ ما يمكن أخذ بهما معا. أو أكرم العالم لا تكرم الفاسق، فالعالم الفاسق شو سوي له؟ الأول يقول لي أكرم والثاني يقول لي لا تكرم، شو سوي للعالم الفاسق؟ شوف، فالمقدمة الثانية أنه لا يمكن أخذ بهما معا لأنهما متكاذبان. زين. المقدمة الثالثة، فأمامنا راح يكون ثلاث احتمالات، أمامنا راح يكون ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول تركهما معا، هاي كل رد يعني ننقح دليل اللي هو قال في هذه الأسطر، راح يكون أمامنا إذا ما دام تركهما معا أخذ بهما معا غير ممكن، فراح نكون أمام ثلاث احتمالات. لو تركهما معا، وهذا ما يصير، لأن أولا خلف كونهما حجة، وثانيا أن الضرورات تقدر بقدرها، أنت الآن دول متعارضين ما تقدر تأخذ بهما معا، وليش تتركهما معا، فإذا هذا الاحتمال ما تتركهما معا غير صحيح. الاحتمال الثاني أن نأخذ أحدهما المعين، نأخذ خصوص أكرم العلماء أو نأخذ خصوص لا تكرم الفساق ونعرض عن الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح. ليش؟ هم اثنين محجة واثنين متعارضين، تأخذ ألف دون باء أو باء دون ألف، ليش؟ أيضا هذا ترجيح بلا مرجح. فتعين إذن الاحتمال الأخير وهو أخذ أحدهما غير المعين، أن أخذ أحدهما لا على التعيين، وهو عين معنى شنو؟ معنى التخيير الذي يقول به. فهي نتيجة إذا القائل بالتخيير، وهذا هو دليله. إعادة يلا أرد على السريع. أولا أن كل منهما حجة، باختصار أولا أن كل منهما حجة، ثانيا لا يمكن الأخذ بهما معا للتكاذب، ثالثا فأمامنا ثلاث احتمالات، ألف تركهما معا وهو خلف حجيتهما والتكاذب لا يبرره فإن الضرورات تقدر بقدرها، مجرد تكاذب ما يبرر تركهما معا، باء أخذ أحدهما المعين وهذا أيضا ممنوع لأنه ترجيح بلا مرجح، جيم أخذ أحدهما غير المعين وتعين الاحتمال به وهو القول بالتخيير، القول بالتخيير يعني أخذ أحدهما غير المعين. يقول إن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو أن التعارض لا يقع بين الدليلين إلا إذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجية، هاي المقدمة الأولى. زين، كما تقدم في شروط التعارض صفحة كذا. والتعارض أكثر ما يوجب، شوف هاي، أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية الفعلية لمكان التكاذب بينهما. فهي تضمنت المقدمة الثانية، أنه لا يمكن الأخذ بهما معا لوجود التكاذب بينهما، ما تقدر اثنينهم تأخذ بهما. زين، وتضمنت أيضا رد أحد الاحتمالات وهو تركهما معا، ماكو حاجة يقول لتركهما معا. والتعارض أكثر ما يوجب، شوف، غاية ما يبرر ترك أحدهما، التعارض لا يبرر تركهما معا، وهذا ذكرناه. زين، فيبقى الثاني غير المعين على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعا، ولما لم يمكن تعيينه، لأن ما تأخذ أحدهما المعين ترجعهم بلا مرجح، لأن الفرض متعارضين ومتساوين من جميع الجهات، فإذا تعيين الساقط وتعيين الحجة متعذر، لأنهما متساويان وماكو أحد له مرجحية على الآخر. والمفروض أن الحجة الفعلية منجزة للتكليف، كل منهما حجة يجب العمل بها، فلا بد من التخيير بينهما. والمقدمات أعتقد صياغتها وكانت واضحة أمامكم، والجواب واضح دليل القائل بالتخيير. والجواب أن التخيير المقصود، أنت تقول في الدليلين المتعارضين نتخير. نتخير شنو معنى نتخير؟ هل يعني أن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة؟ هذا تعبير المصنف، يقول إن التخيير المقصود إما أن يراد به التخيير من جهة الحجية أو التخيير من جهة الواقع. يعني شنو معنى تخييرك؟ هل تخيير ثبوتي أم إثباتي؟ يعني عندما تقول أنا مخير بينهما، أي مخير بين حجتيهما، يعني أحدهما حجة والآخر ليس بحجة؟ لو لا، يعني أن أحدهما مطابق للواقع والآخر غير مطابق للواقع، ماذا يعني تعارضهما؟ وتقول التعارض ينتج التخيير، هذا ما سميت أنه أحدهما واقع، هذا ثبوتي، تخيير ثبوتي والآخر إثباتي، خلينا نسميه هيك مصطلح من عندنا، استقبل الفكرة. يعني الحجية هي مسألة إثباتية بغض النظر عن الثبوت ما هو، قد يكون الدليل حجة لكن ما مطابق للواقع، مو؟ قد يكون. فالتخير إذن هل هو في عالم الإثبات لو في عالم الثبوت؟ هل أن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة؟ أم أن أحدهما مطابق للواقع والآخر غير مطابق للواقع؟ ماذا تريد بالتخير؟ وعلى كلا الاحتمالين كلامك ليس بصحيح، فيكون إذن كل دليله ليس بصحيح. هذا يعني الخطة العامة للرد على هذا الدليل. فشلون؟ يقول فإن كان الأول، أي أن التخيير من جهة الحجية، يعني أن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، وهذا ناظر إلى أن شي يريد يقدح في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى من مقدمات برهان، ليش احنا قلنا من تتصدى للرد على دليل، حاول أن تنقح الدليل على شكل نقاط، أو بتعبير المنطق على شكل مقدمات، ليسهل عليك عندئذ النظر في أي مقدمة تستطيع أن تضربها مثلا. أما إذا تركت مجمل قد يكون من الصعب عليك اختراقه. فالآن المصنف يريد يخترق المقدمة الأولى، يقول أن كل منهما حجة، يقول لا، هاي المقدمة ليست بصحيحة. شلون ليست بصحيحة؟ يقول بأحد صيغتين، أقرب لكم إياه، بأحد صيغتين. كلام المصنف في درس اليوم اضطريت إلى تلخيصه لكم، لأنه أعتقد أنه ليس بواضح. فأرد لكم إذن الصيغتين، خلنا نستغل الدقائق الباقية حتى ترجعوا لها إن شاء الله تقرؤوها، وبالدرس المقبل إذا بقيت الحياة إن شاء الله نشرح. يعني أولا ذاكر أحد الردين المصنف، يعني الصيغة الأخرى ما بينها، وثانيا من بين المصنف وين دي أركز رده. فالآن دي أركز رده على المقدمة الأولى، ما القولك أن كل منهما حجة؟ الرد بصيغتين، الأولى أنه لا معنى، أنه لا معنى لكون الحجة هو أحد الدليلين، لا معنى لكون الحجة هو أحد الدليلين لا على التعيين. وهو هذا معنى تقول التخير، أن أحدهما غير المعين حجة، وهذا معنى كلامنا. وين الجهة الأولى؟ أنه التخير في الحجية. يعني معنى التخير في الحجية يعني أحدهما غير المعين حجة، هذا معنى. مقابل التخير في الواقع يعني أحدهما غير المعين مطابق للواقع. الآن كلامنا في الجهة الأولى. زين، أو قل تعبير آخر، أو قل إن الدليل على حجية الأمارة لا يشمله، لا يشمله، وهو من هو الدليل على حجية الأمارة؟ سيرة العقلاء، وهو سيرة العقلاء، فإنهم العقلاء لا يبنون على حجية خبر من خبرين لا على التعيين. الدليل على حجية خبر الواحد والأمارة سيرة العقلاء. بالله سأل العقلاء قلهم إذا أجاكم خبر وواحد قل لك أحدهما حجة لا على التعيين، تأخذ تتبع هذا الكلام وتقول هذا حكي ما يفيد، عين لي الحجة منهم ياهو. أما هكي شي ما يقروا العقلاء حجية هكي خبر من خبرين، راح أنطيك خبرين أحدهما صادق والآخر كاذب، أحدهما حجة والآخر ليس بحجة. العقلاء يرون حجية هكي خبر؟ لا يرون حجية خبر، جن سيرة العقلاء هو الدليل على حجية خبر الواحد. فاسأل العقلاء قلهم ترون حجية هكي شي خبر من خبرين؟ قالوا لا، لا نقول حجة. هاي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية وهي الموجودة في كلام المصنف، الصيغة الثانية إن معنى حجية كل من المتعارضين، هذا اللي سمعته أنت بشروط التعارض وثبتت هناك، قلت معنى التعارض أن كل منهما حجة. شنو معنى أن كل منهما حجة؟ إن معنى حجية كل من المتعارضين يعني أن مقتضي الحجية فيه موجود، يعني أن مقتضي الحجية فيه موجود لولا المانع، لولا المانع، إذا ما أكو مانع هذا معنى نقول كل منهما حجة. زين، لكن المانع موجود في المقام، لكن المانع موجود في المقام وهو معارضة الخبر الآخر. خبر الواحد يكون حجة إذا لم يكذبه خبر حجة مثله. فعندما نقول أن من شروط التعارض أن يكون كل منهما حجة، شنو يعني كل منهما؟ مو يعني حجة فعلية، لا بالدليل بالنتيجة راح يصبح واحد حجة فعلية، وإنما يعني مقتضي الحجية في كل منهما موجود إذا ما يمنع منهما مانع. زين، الآن في الخبرين المتعارضين ده يمنع مانع من كل حجة منهما، هذا الخبر ده يمنع منه الخبر الآخر، وحجية الخبر ده يمنع منه الخبر الأول. كمي، وهو معارضة الخبر الآخر، فلا حجية فيهما، فلا حجية فعلية فيهما، لأن مقتضي الحجية منع منه تكذيب الآخر له، وحجية الآخر منع منه تكذيب الأول، فلا يكون كل منهما حجة، فلا يكون كل منهما حجة على كلا التقريبين، زين الأول والثاني. قلت لكم الرد بالتقريبين بصيغتين، وهو معنى التساقط، هو هذا معنى التساقط. فأنت القائل بالتخير من نشأ وأساس قولك بالتخير؟ تقول أن كل منهما حجة ولما كان كذا كذا، فالآن طلعنا كل منهما ليس بحجة، وهذا معنى التساقط، يتعارضان يتساقطان أي يصبح كل منهما ليس بحجة. وعلى كلا التقريبين شبت أنتجت فلا يكون كل منهما، وهو معنى التساقط. يبقى شرحه إن شاء الله يأتي بإذنه تعالى.